بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم المبارك الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والعنوان مقتبس من حديث رواه الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله في المستدرك من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان، لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: أي رب لمن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. تقول الملائكة: لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز هذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث منه ننهل عذب المعاني من طرائق عدة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه. أما الكتاب الذي ورد فيه هذا الحديث فهو كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري رحمه الله، والحاكم أحد رجالات الحديث، واسمه محمد بن عبد الله النيسابوري، توفي عن 84 عاما، عام 5400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في نيسابور. عرف بالورع والتقوى والعلم، وهو أحد رجالات الحديث المعدودين، ومن أشهر شيوخه الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليهما جميعا. ألف كتابا أسماه المستدرك، وقصد به ما لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما مما هو على شرطهما، وإن كان رحمة الله تعالى عليه لم يلتزم بذلك كل الالتزام كما بين ذلك أهل الصناعة الحديثية مثل الإمام الذهبي، وقبل ذلك الإمام النووي رحمة الله على الجميع. وهذا يجعلنا نؤمن بيقين أن الصناعة البشرية مهما بلغت، مهما سمت، مهما كان صاحبها من الورع والعلم والتقوى، تبقى قابلة للنقص بلا ريب ولا شك. قال الإمام رجب رحمه الله عز وجل: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ومن ذلك كتاب المستدرك وغيره من الكتب. في هذا الكتاب جاء هذا الحديث المبارك من حديث سلمان رضي الله عنه، وسلمان الفارسي أشهر من أن يعرف به، صحابي جليل، وهو الذي أشار كما يعلمه الحاضر والباد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق في غزوة الأحزاب. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب أو يوضع الميزان، فلو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعت، أي أن كفتي الميزان تحتمل لو وضعت فيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظيم الميزان. تعجب الملائكة عندما يوضع الميزان، فتقول لربها: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الميزان مفردة وردت في الكتاب، وردت في السنة، وردت في كلام العرب. أما في القرآن فإن الله عز وجل ذكر أنه أنزل الميزان وأنزل الكتاب. الكتاب فيه الحق، فيه البيان، فيه الهدى. لما بعث الرسل جل وعلا أنزل معهم الكتب، وهذه الكتب جاءت بالحق، فجاء الميزان بالعدل والقسطاس المستقيم، لكن ليس كل أحد يذعن للحق الذي نزل من السماء، فهذا لا يرده ولا يردعه إلا السيف وما يقوم مقامه. قال الله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب والميزان بالحق ليقوم الناس بالقسط. ثم قالوا: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقول الله عز وجل ومنافع للناس ما يصنع من الحديد مما يحتاجه الناس كالفؤوس وغيرها مما يحتاجه الناس في حياتهم، وقوله جل وعلا فيه بأس شديد مما يصنع من الحديد ليرتدع به الظالم ويوقف به العدوان ويثاب به إلى الحق والرشاد. وهذا المعنى في القرآن كثير، والله عز وجل ذكر نبيه شعيبا في كتابه العظيم فأخبر أن قومه أي قوم شعيب كانوا يطففون في المكيال والميزان: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فدعاهم إلى العدل إلى الحق، كما قال جل وعلا في آية قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقال ربنا جل وعلا في سورة الرحمن: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالله عز وجل أمر بالعدل مع كل أحد، مع كل بر، مع كل فاجر، مع كل مؤمن، مع كل كافر. وأهل الصناعة الأدبية يقولون والشرعية كذلك أن العدل حقيقة مطلقة، والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا ما يتحدث به عن الميزان في الدنيا، لكن الحديث الذي صدرنا به اللقاء يتحدث عن الميزان الذي في الآخرة، الذي قال الله جل وعلا عنه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأخبر جل وعلا بالخسران والوبال والثبور لمن خفت موازينه. والعلماء جمهورهم يقول إن الذي يوزن العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال جمعا بين الأحاديث والآيات. يقول ربنا في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فمن ثقلت موازينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ساقي عبد الله بن مسعود وقد كانت دقيقتين، قال: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وفي حديث البطاقة توزن الصحائف. فهذا كله جعل العلماء يقولون يوزن العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال والعلم عند الله. المؤمن حري به في هذه الحياة الدنيا أن يثقل ميزانه، وإنما يثقل الميزان بالعمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى بعض ما يثقل به الميزان في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فذكر الله عز وجل أنس السرائر، حياة الضمائر أقوى الذخائر. فيقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فحمد الله جل وعلا من أعظم ما يمكن أن يذكر به الله جل وعلا. ذكر الله خصيصة عظيمة، منقبة جليلة لكل مؤمن ولكل مؤمنة، ومن أعظم الذكر حمد الله. ولهذا نقرأ في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يوم القيامة يفتح الله عز وجل له بمحامد عليه بمحامد لم يكن قد فتحها لأحد من قبله. فتلك المحامد التي يحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه تكون بقدر الله سببا في أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحمد الله جل وعلا يملأ الميزان. فالإكثار من حمده جل وعلا، وقد مر معنا كثيرا في هذه اللقاءات المباركة أن الإنسان يقول: الحمد لله رب العالمين. فهذه جعلها الله عز وجل فاتحة كتابه وجعلها آخر دعاء لأهل جنته. كما أن المؤمن عندما تأتيه النوائب يحمد الله، وقد ورد عن الصالحين أنهم كانوا يقولون: الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. والله لما ذكر القضاء والفصل بين العباد يوم القيامة قال جل ذكره: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يحمد على كل حال، تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من خلق حسن. فتحلي المؤمن بالأخلاق الحسنة بها يثقل ميزانه. وأخلاق الحسنة يمكن جمعها في أمرين: في بذل الندى وكف الأذى. في بذل الندى وكف الأذى، فالإنسان إذا بذل ندى ما أعطاه الله عز وجل من مال، من جاه، من بشاشة وجه، كل ذلك بذله لمن حوله من المؤمنين والمؤمنات، لا يريد بذلك إلا وجه الله، يتحمل يقيل العثرات، يقبل الأعذار، ما يأتيه من الناس يصبر عليهم، يخالطهم ومع ذلك يصبر على أذاهم وما يكون منهم، يخاطبهم يعاملهم بالحسنى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل ذلك يثقل به ميزانه يوم القيامة. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فهذا كله مما يحرص المؤمن عليه في الحياة الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول لما تسأل أول الأمر ربها: لمن يزن هذا؟ هذا يدل على أن الملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله، وقد قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيقول الله عز وجل مبينا عظيم قدرته، جليل سلطانه، سعة رحمته، قال: لمن شئت من خلقي؟ فتقول الملائكة عندها: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وسيأتي الحديث عن هذا المعنى، لكن نكمل مسألة الصراط بعد ذلك. مسألة الصراط بعد أن تقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يعني يفرغ الناس من الميزان، ينصب الصراط. فلما ترى الملائكة الصراط كحج موسى تعجب، فتقول لربها: من تجيز على هذا؟ أي هذا مثل حج موسى، كيف يستطيع الناس أن يجيزوه؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهي سبحت لأنها رأت أمرا عجبا وخلقا عظيما، فتقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الصراط ينصب على ظهراني جهنم، ويجيزه الناس على قدر أعمالهم، وليس كل أحد يجيزه. من هذا يفهم، من كلا الأمرين يفهم، أن الإنسان في حاجة إلى أمرين عظيمين: في حاجة إلى ما يثقل به ميزانه، وفي حاجة إلى ما يجيز به الصراط. فأعظم ما يجيز به الصراط النور، فالإنسان يعطى نورا على قدر عمله، بذلك النور يجتاز المؤمن الصراط. ولهذا المنافقون يقصرون عن تجاوز الصراط، فينادون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فأعظم ما تسأله ربك أن يرزقك الله نورا، نورا في الدنيا تهتدي به، ونورا في الآخرة تجتاز به الصراط. وأعظم مما يلتمس به ذلك النور كثرة المشي إلى صلاتي العشاء والفجر، لحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالمؤمن يفقه كتاب الله، يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فقه لهذين المصدرين العظيمين من وحي الله جل وعلا إلى نبيه كتابا وسنة، يلتزم تلك الأعمال، يقوم بتلك الأفعال، حتى يكون قريبا من رحمة الله الجليل الكبير المتعال. فالنور نحتاجه في الدنيا نهتدي به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ونحتاجه في الآخرة حتى نجتاز به الصراط الذي مر معنا أنه كحد موسى. كذلك نحتاج إلى خلق حسن، فالخلق الحسن تدرأ به شر الأشرار، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يحتاج الإنسان إلى الصبر في تعامله مع الخلق حتى يحسن خلقه. والله عز وجل قال عن نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وما زالت العرب وغير العرب، كل الأمم، تمدح الخلق الحسن، لأن الإنسان به يعيش. أما إن كان الإنسان ضجرا ويريد من الناس ما له ولا يعطيهم ما عليه، فهذا لا يمكن أن يتعامل به، أن يعيش بين الناس. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهذا تغنى به الشعراء شوقي وحافظ، والعرب فحول الشعراء من قبل تكلموا عن ذلك: أنك تعطيه الذي أنت سائله، يقول الزهير في مدح أحد المحسنين الكرماء. والمقصود الخلق الحسن. لكن ما أعظم الخلق؟ أعظم الخلق توحيدك لربك، إجلالك لخالقك، تعظيمك لله تبارك اسمه، هو منبت وأصل كل خلق قويم وكل خصلة حميدة يأمل المسلم أن يصل إليها. والمقصود من هذا كله نحتاج إلى خلق حسن يثقل به الميزان، ونحتاج إلى نور نجتاز به الصراط. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الاثنين. بقيت مسألة التسبيح التي هي عنوان اللقاء، نفي إليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الحمد لله، وبعد، فهذا تتمة لقاء اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وذكرنا أننا سنرجي الحديث عن فضيلة التسبيح وقول الملائكة لربها سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلى هذا المقام. التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وهو يجمع مع التسبيح التعظيم. وقد بين علماء الأمة كالعز بن عبد السلام والماوردي وابن تيمية والسمعاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، بينوا في طرائق عدة، في كلمات متفقة في المعنى متقاربة في الألفاظ، على أن التسبيح بالغلبة أصبح علما على أعظم مراتب التعظيم في الدين. فلما كان كذلك أصبح لا يقبل صرفه إلى غير الله عز وجل، لأن المبالغة قد تقبل إلى حد ما مع أي أحد، لكن المبالغة في منتهاها مدحا ورفعة شأن لا يمكن أن تكون ولا تصرف إلا لله عز وجل. فالتسبيح أعظم مراتب التعظيم، التسبيح أعظم مراتب التعظيم. فلما كان التسبيح أعظم مراتب التعظيم ما جاز أبدا صرفه لغير الله عز وجل، لأن أعلى مراتب التعظيم لا يمكن أن تعطى لأي أحد ولو كان منزعا. نحن نؤمن أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الصغائر والكبائر، معصومون من الخطأ في التبليغ عن الله عز وجل، ومع ذلك لا يمكن أن يقال في حقهم هذه المفردة، فلا تنصرف ولا تقال ولا يخاطب بها أحد غير الله عز وجل. خطاب الملائكة لربها ذكر في القرآن كثيرا، خاصة في خبر خلق آدم عليه السلام، وذكر في مواضع عديدة. أما التسبيح فإن التسبيح ينقسم باعتبار فاعله كما جاء في القرآن والسنة إلى خمسة أقسام. الأول تسبيح الله عز وجل لذاته العلية، وهذا أعلى مراتب التسبيح، ومنه في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فهذا من تسبيح الله جل وعلا لذاته العلية. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غيرها من الآيات. فهذا تسبيح الله عز وجل لنفسه لذاته العلية، قلنا هذا أعلى مراتب التسبيح. يأتي بعده تسبيح الملائكة لربها، والله عز وجل قال عنهم أنهم يقولون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، والله عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فإثبات تسبيح الملائكة لربها جل وعلا جاء به القرآن كثيرا، ومن أظهرها قول الله عز وجل في سورة الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فهذا من تسبيح الملائكة الكرام عليهم السلام لربهم جل وعلا، وهذا القسم الثاني من التسبيح. القسم الثالث تسبيح صالح البشر. صالح البشر كلمة عامة يدخل فيها الأنبياء، يدخل فيها المرسلون، يدخل فيها غيرهم من الصالحين، وهذا كله جاء به القرآن وجاءت به السنة. الله عز وجل قال عن عبده ورسوله محمد بن عبد الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقال عن يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال عن عبده موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهؤلاء رسل كرام وأنبياء عظام نقل الله عز وجل عنهم تسبيحهم لربهم جل وعلا. وهذا الضرب الثالث. الضرب الرابع تسبيح الكائنات، وقد جاءت فيه آية عامة وهي قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاءت فيه آية خاصة قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة من خيفته بيناها فيما سبق. وهذا الضرب الرابع وهو تسبيح الكائنات عامتها وخاصتها وعمومها لربها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الإجمال في سورة الإسراء جاء بعضهم مفصلا في سورة الرعد، قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده. فالله يخبر أن الرعد يسبح بحمده تبارك اسمه وجل ثناؤه. بقيت الأخيرة، بقيت الخامسة، وهي تسبيح المؤمنين لربهم جل وعلا، لكن أين؟ في الجنة. فالمؤمنون اليوم يسبحون ربهم في الدنيا، لكنهم كذلك يسبحون ربهم في الجنة. قال الله عز وجل: دعواهم فيها، أي في الجنة، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فربنا يقول دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاءهم في الجنة التسبيح، وهم يلهمون التسبيح كما يلهم أحدنا النفس في الدنيا، كما يلهم أحدنا النفس في الدنيا. فهذا كله من معاني قول الملائكة لربها: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. التسبيح يشرع على طرائق عدة. يشرع وجوبا في الصلاة، فأن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، وأن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم. وفي الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم. فهذا من مواطنه الوجوبية، وهو السجود والركوع من حيث هيئتهما هما ركنان من أركان الصلاة. ولكونهما ركنين جاء الخطاب بإطلاق الجزء وإرادة الكل في قول الله عز وجل: واسجد واقترب، وقول الله عز وجل: واركعي مع الراكعين، وقوله جل وعلا كذلك: وتقلبك في الساجدين. ويأتي أحيانا على أن الإنسان إذا رأى شيئا هاله وأعجبه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء سبح. وكما أن الإنسان في صلاته إذا أراد أن يخبر عن شيء شرع له أن يسبح. إذا غفل إمامك وأردت أن تبين له أمرا سبحت. فتسبيحك هنا إنما يتدارك به غفلة الإمام أو سهوه أو ما يكون منه. والمقصود من هذا مواطن يشرع فيها التسبيح. وقد جاء في الآثار عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والمقصود بعض المواطن منها هنا وهناك التي يأتي فيها مقام التسبيح. من هذا كله نفقه معنى قول الملائكة لربها: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا يدل على عظيم علم الملائكة بالله وعلى عظيم خشيتها من الله، وهذان الأمران مقترنا. كلما ازداد العبد علما بالله ازداد من الله لله خشية، ازداد لله محبة، ازداد لله تعظيمة، ازداد لله خشية. وأنت لو تدبرت القرآن، تدبرت السنة، وأنت كذلك بإذن الله، يتبين لك أن انكسار القلب والخشوع والخضوع هو حجر الزاوية في كل ما يأتيه بنو آدم. فالأسرة المؤمنة قوامها في ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل عن عبده زكريا. قال: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم ذكر الله عز وجل الثلاثة التي هي قوام كل أسرة، قوام كل أسرة. قال ربنا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في الأول: يسارعون في الخيرات، يقيلون العثرة، يطعمون المسكين، يواسون الفقير، يقومون على الأرملة، يسارعون في العبادة، يتسابقون إلى الصلوات، إلى الصيام، إلى الصدقات، كل ما يمكن أن يطلق عليه أنه خير. ثم قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا العمل الذي يكون منهم يرجون من الله أن يقبله، يخافون من الله أن لا يقبله، فهم يدعون الله رهبا رغبا ورهبا، طمعا في جنته وخوفا من ناره. ثم ذكر الحالة التي بيناها وهي مسألة الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، وهم مع دعائهم وهم مع مصارعتهم للخيرات، قال الله عز وجل وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع في القلب يأتي أثره على الجوارح، لكن له مواطن. ليس الخشوع الانكسار بين يدي العباد والتذلل الذي قد لا يرتضيه المؤمن الأبي الحر، لكن الخشوع يكون ما بين العبد وبين ربه. وكانوا لنا خاشعين لا لغيرنا. فالخشوع والانكسار إنما يكون بين يدي الله الواحد القهار، تغلب على المؤمن. وقد قال بعض العلماء إنه خشية في القلب تظهر على الجوارح، وأعظم ما تكون في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أعظم ما يكون الخشوع في الصلاة، وهذا قوام حياة الأسرة المؤمنة. المراد من هذا كله بعض الفقه من قول الملائكة بين يدي ربها سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من هنا يعلم أنه لم يقم أحد بحق عبادة الله على ما يليق بوجهه جل وعلا. أعظم من عبد الله نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الخلق كلهم دو أعمالهم دون ما يستحقه جل وعلا من العبادة والتعظيم والإجلال. تبارك اسمه وجل ثناء، وهو جل وعلا مع ذلك غني كل الغنى عن عبادة خلقه. وفي حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ينبغي أن يعلم بعد هذا كله في قضايا المبالغات والتعظيم أن البعض عفى الله عنا وعنهم قد يأتي لهذه الألفاظ الشرعية العظيمة الجليلة فيخرجها عن حالها، وربما ذكرها نثرا أو شعرا أو في مزاحه أو في لهوه أو في عبثه، مما تنزه ألفاظ الشريعة عنه. وحتى لا يبتذل ما يتعلق بالله ينبغي للمؤمن وهو يضرب الأمثال أو يتقول أو يتكلم أو يمدح أو يذم أن يتجنب أن ينزلق في مثل هذه المزالق. كثير عزة أحد الشعراء المعروفين مر معنا كثيرا التعريف به والحديث عنه، لما تكلم عن معشوقته هو له أن يتكلم بها كيفما شاء، رجل يعشق امرأة وليس أول رجل يعشق ولن يكون آخره، لكنه قال رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. هذا كلام لم يقع ولن يقع، هو كلام مبتذل وإدخال ألفاظ شرعية عظيمة وهيئات جاء الشرع بتعظيمها لا تليق إلا بالله، إدخالها في حديث العشق والغرام والمحبة، وإن كان هو معدودا وإن كان كثير معدودا في العذريين، لكن المقصود أن الإنسان يبقي على ألفاظ الشريعة، يبقي على هيئاتها، يبقي على كلامها، مكانتها، مقامها، وهو يتحدث يتجنب الخوض في مثل هذه الأمور. كما بينا في الأول أن لفظ ومفردة سبحانك لا تليق إلا بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الإنسان إذا تعود على مثل هذه على مثل هذا الخير العظيم أن يتجنب أن ينزلق هذه المزالق، يبقى الكلمات الشرعية على لسانه عظيمة جليلة مبجلة، انعكس بعد ذلك أثرها على جوارحه، فتجد الرجل على منبره حتى وهو ينصح وهو يرشد وهو يعظ في المحافل في الأماكن في المواطن يتجنب أن يدخل الخطاب الشرعي الابتذال، حتى يبقى الخطاب الشرعي سامقا قائما شامخا له أثره في العباد. لكننا إذا ابتذلنا الخطاب الشرعي وأصبح مدعاة للتفكه وأضراب ذلك ضاع أثره في القلوب، وهذا الكل لا يرتضيه والكل لا يبتغيه، لكن الإنسان أحيانا قد تحسن نيته لكن لا يصلح عمله لقلة علمه أو لقلة إدراكه أو لأن ما أتيه من العلم لا يبلغ به المكانة التي وصل إليها بين الناس. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. الحمد لله، وهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه، وعنوان اللقاء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ سالم من عمان، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك ويرفع قدرك يا رب العالمين.
آمين.
وكثر من أمثالك يا شيخ صالح.
آمين.
الشيخ صالح عندي سؤالين. السؤال الأول، الشيخ صالح لو فاتتك صلاة المغرب ودخلت أنت وأنت تبى تجمع في الشارع ودخلت وحصلت الناس تصلي العشاء، ما تصليها قصر، تصليها كاملة 4 ركعات، فكيف تصلي أنت حين المغرب؟ هل أنك تصلي العشاء كاملة أو أنك تصلي 3 ركعات وهو يزور وأنت تسلم؟
السؤال الثاني يا أخ سالم.
السؤال الثاني الشيخ صالح، الشيخ صالح بغيت رغمك لأن عندي سؤال وبقول لك على عندي استفسار وبقول لك على الخاص.
أبشر إن شاء الله.
فإذا ممكن الشيخ صالح.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يرفع قدرك.
الله عز وجل شرع للمسلمين القصر في أسفارهم رحمة بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوها أو فاقبلوا صدقتها. ويشرع للمؤمن كذلك الجمع إذا احتاج إليه، ويتأكد الجمع إذا كان المؤمن على ظهر الطريق. في المسألة خلاف كبير بين العلماء متى يكون القصر ومتى يكون الجمع، لكن نتكلم على ما ندين الله عز وجل به وما نختاره من أقوال أهل العلم. من ذلك جمع العشاءين المغرب والعشاء، هما إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير. السائل يقول، الأخ سالم وفقه الله يقول: لو دخل المسلم مسجدا في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا المسلم وهذا المسجد في طريق، في طريق سفر، وهو يريد أن يجمع، فنحن نرى أن الأكمل لا يدخل معهم في صلاة العشاء، وإنما يتنحى جانبا فيصلي المغرب ثم يدرك معهم صلاة العشاء، وإن لم يدركها صلاها بعد ذلك 2 ركعات. الحالة الثانية أن يكون هذا في غير سفر، في أن الإنسان لعارض لا يقدر على دفعه نام أو نسي صلاة المغرب ثم لم يتنبه إلا وهو يريد أن يشرع في صلاة العشاء في مسجد حاضر في بلده الذي هو فيها، فلما علم بذلك وهو داخل المسجد إذا بالإمام أو بالمؤذن يقيم لصلاة العشاء، فهذا يدخل معهم صلاة العشاء على أنها نافلة، على أنها نافلة له، لا على أنها صلاة العشاء الفريضة. ثم بعد الفراغ منها حتى لا يتهم في دينه يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 4 ركعات. ولأن صلاة المغرب تختلف فيها يأتي عن صلاة العشاء، لا نرى أن الإنسان يصلي المغرب وراء إمام يصلي العشاء. نعم. الأخ أبو عيسى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ نبغاك شيخ تحدث عن الذين شيخ يوصون شيخ من قبل يعني ويكتبون وصية أنهم يتبرعون بأعضاءهم شيخ عند الوفاة.
الأخ أبو عيسى يتكلم عن الذين يتبرعون بأعضائهم عند الوفاة. هذه مسألة أصلا في حكم التبرع بالأعضاء مسألة فيها خلاف، فليس الكل يجيز للمؤمن. يرى بعض العلماء أنه لا يحق له أن يتبرع بأعضائه، وكثير من أهل العلم المعاصرين يرى الجواز. والأفضل لي أن لا أخوض في هذا الموضوع في مثل هذه الأحوال. الناس وما يرتضونه لأنفسهم ومن يثقون بهم من العلماء يسألونهم، ولا أرى حسنا أن أجيب تفصيلا في موضوع كهذا. نعم. الأخ خالد من السعودية، تفضل يا أخي خالد. أخ خالد. أم عمر من السعودية.
أيوة. ألو السلام عليكم.
السلام.
يا شيخ بغيت أسألك عندي سؤال إذا سمحت.
نعم.
السؤال الأول في سورة الكهف في آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، أبعث من اللي يعني مقصود فيها الآية هذه.
نعم.
والسؤال الثاني حكم أن الزوجة تأخذ فلوس من وراء زوجها يعني بدون استئذان. والسؤال يا شيخ حكم ان بعض النساء يطلبون الابر اللي هي منشطه عشان ينجبون اطفال توام بدون اعذار، بس هي ما تسبب اي شيء يعني ما لها اثار جانبيه. بغيت الحكم في الموضوع. يعطيك العافيه جزاك الله خير.
قال الله عز وجل: قل لنبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. هذا ينصرف عياذا بالله إلى من يعبد غير الله وهو يظن أنه مصيب جهلا وعنادا. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فلا ينطبق ولا تنطبق هذه الآية في كل وجوهها على مؤمن يؤمن بلقاء الله واليوم الآخر، لكن بعض العلماء يرى أنه يمكن إطلاق يمكن قولها على مؤمن يخالف الشرع الظاهر البين الواضح وإن كان مؤمنا بلقاء الله، فيكون هذا من التشبيه الجزئي لا من التشبيه الكلي. ومن من قال بهذا ويحتج بهذا يحتج بقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتلة عثمان كانوا يوهمون الناس أنهم على الحق، فلما بلغ ذلك سعدا قال قولته الشهيرة دعا عليهم، ويروى أنه تلا هذه الآية. فإذا كان ما روي عن سعد حقا جاز إطلاقها بقيد على بعض المؤمنين كما نراها الآن من بعض عياذا بالله من يتنكب طرق الضلالة. أما المرأة في أخذها من مال زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام سألته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتوى أم قضاء؟ يختلف. أيا كان، بعض العلماء يرى جواز ذلك إذا كانت المرأة زوجها شحيح وهي تريد أن تنفقها المال فيما لا بد لها منه لها ولولدها، يمكن أن يرخص لها في مثل هذه الحالة. أما إن كان غير ذلك فلا يجوز أبدا أن تقرب مال زوجها إلا بإذنه. أما ما يشاع في زماننا هذا عند بعض الأطباء من أنهم يعطون منشطات أو غيرها إما يطعم أو يشرب ويسقى للنساء بحيث المرأة تأتي بتوأم أو أكثر، فلا أرى من المستحسن أن تفعله المرأة، لا أرى من المستحسن أن تفعله المرأة. وحتى من قضية يعني العلم عند الله، لكن من حيث التجربة الحياتية التي في الأمم أن التوأم غالبا ما تنقسم قواهم، ولهذا عنترة لما ذكر خصمه قال ليس بتوأمي، أي لم يزحمه أحد في الرحم، لو زاحمه أحد في الرحم لا أصبحت القوة التي تعطى للحمل الواحد قد قسمت ما بين اثنين. فأنا لا أقول يحرم يمنع شرعيا، لا أجر على هذا، لكني أقول لا أرى استحسانا أن تصنعه المرأة أو أن تأتيه، والرازق الله. أبو فاطمة من العراق، تفضل يا أبا فاطمة. عادل من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي عادل.
أشهد الله شيخ أن أحبك في الله.
أحبك الله. الله
لا إله إلا هو، أن نجمعنا في ظل رحمته يوم لا ظل إلا ظل إن شاء الله.
اللهم آمين.
اللهم آمين. شيخ أنا في عندنا مشكلة، أختي لها بنت وسبحانك رب يعني عندها نص أرضي، وما أخلينا مكان لشيخ قرآن إلا ما شفنا، رحنا الهند للدكاترة، سرنا بيها على ألمانيا، ما سرنا مكان هي للطب سبحانك رب، كل ما كان شيخ أو عفوا دكتور قول ده شيء مش موجود في العلم، قالها فشل كلوي، وبدأ أن يطلع ويتكلم مع لما يقرأ قرآن يتكلم، وقال أن أنا معمول عمل وهبدأ أن أنا أخلص على أجهزتها جهاز بجهاز، قال لها فشل كلوي مسكينة دلوقتي طلع على سمعها، وشيء يعني مأساة، نعيش في مأساة. لدرجة أن الشيخ مرة ضعف عليه في قراءة القرآن وقال له أنا لو خرجت منها ممكن يحرقني في الكنيسة.
هو كم لحظة، كم عمرها يا أخي الكريم؟
7 سنوات.
كم؟
7 سنوات.
7 سنوات؟
نعم.
والله يعني لا أدري أنا ما أقول لك، بس يا أخ عادل أنا لست ممن يؤمن إيمانا كاملا بهذه المسألة على ما يقولها الناس. الجن خلق من خلق الله، يتعرضون للمؤمن بالأذى، هذا كله ثابت. لكن إلى ذلك الحد الذي يقوله بعض الرقاة أنهم مرة يفشلون الكلى، مرة يفشلون القلب، مرة يفشلون الكبد، هذا لا أعتقده.
هذا عفوا شيخنا، الجن طلع وتحدث بهذا الكلام.
الجن ماذا؟
طلع وتحدث بهذا الكلام.
تحدث بهذا الكلام؟
نعم نعم.
الصوت صغير أم كبير؟
لا كبير، صوت كبير، صوت مخيف يعني.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والله
الله عز وجل
شيء مخيف. وقال أنا لو خرجت هيحرقوني في الكنيسة.
أنت سمعت هذا بنفسك؟
نعم نعم.
ورأيته بعينك؟
لا ما رأيت، بس رأيت البنت مسكينة يعني.
لا هل أنت كنت حاضرا شاهدا وقت هذا الأمر حصل؟
نعم في الجلسة قراءة القرآن. نعم
على العموم الحديث في هذا يطول، لكن لعلي نتواصل معك هاتفيا، أما يعني في برنامج هكذا لا أستطيع أن أطيل في الموضوع أكثر من ذلك لحق غيرك من السائلين، لكنني يعلم الله عز وجل أنني بكل عاطفتي معكم وأنا لا أنفعكم، لكن أسأل الله عز وجل أن يكون معكم وأن يعوضكم خيرا وأن يشفي ابنتكم وأن يبطل كيد السحرة وأن يقيمها من مرضها هذا. ولعلك إن وضعت يدك على رأسها وقلت اللهم إنك قلت وقولك الحق ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، اللهم قم بأمر ابنتنا أو بأمر أختنا هذه واكفها شر الأشرار، لعل ذلك يكون عونا على أن تبرأ مما هي فيه. الأخت حنان من الجزائر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
الله يسلمك. شيخنا حبيت نسألك كيفاش واحد يعرف يتأكد بأنه العبادة تاعه مقبولة ودعوته مقبولة من عند الله؟
هذا يا أختي حنان يعني يصعب أن الإنسان يعلم يقينا أن الله تقبل منه، هذا محال، هذا إن شاء الله تعالى يوم القيامة، لكن الإنسان يحسن الظن بربه ويخاف أن يرد عمله. الله قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. ولما ذكر الله عز وجل الخليل وابنه وهما ابنيان الكعبة قال عنهما أنهما قال ربنا تقبل منا، فأنت أيتها المباركة أخلص النية وأتي بالعمل الصالح على الوجه الشرعي واسأل الله عز وجل القبول، أنت بهذا يا أختي حنان في خير عظيم وعلى طريق مستقيم. أما صالح لا يعلم قبل عمله حتى يعلم عن قبول الناس، لا صالح ولا غيره، لا أحد يعلم، لكن المقصود أن الإنسان يجتهد ويخلص النية يعني يحاول أن يوافق فعله أو قوله أو عمله عموما الشرع، ثم يسأل الله عز وجل القبول. ونحن لن نؤتى إلا من قبل أنفسنا، أما الله عز وجل منزه تبارك اسمه جل ثناؤه عن الظلم. شكرا يا أختي حنان. عبد الله من أبو ظبي، تفضل يا عبد الله. أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله.
عليكم السلام. هلا شيخ.
حياك الله.
شيخ عندي سؤال. شيخ الحين كروحنا حريم يوم نصلي في البيت التسبيح بعد ما نفرض من السنة أصلي الفرض وصلي السنة نسبح أو بعد الفرض؟ أنا بتفهمني يعني.
بعد الفرض يا أم عبد الله.
بعد الفرض.
أولا صلي الفرض ثم قولي الأذكار المتعلقة بالفرض من تسبيح وقراءة آية الكرسي وغيرهما، ثم صلي السنة.
جزاك الله خير.
اسلمين يا أم عبد الله، حياك الله يا أختي الكريمة. عتيق من أبو ظبي، تفضل يا أخي عتيق. عتيق أعتقه الله، انقطع الاتصال. هذا ما وصلنا من أسئلة، بقيت الأسئلة التي أصلا في جعبتنا مما يأتينا من قديم من أم علي من اليمن قبل أن نأخذ الذي عندنا. تفضل يا أم علي. تفضل يا أم علي. الأخت أم علي من اليمن، لم يتيسر الأمر. اليمن بلاد مباركة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. نأخذ اتصال من ألمانيا. الأخ شهاب تفضل.
السلام عليكم
شيخ. وعليك السلام حياك الله. تفضل يا أخي شيخ.
السابق سمعت خطبة لك قلت بخصوص قيام الليل.
نعم.
9 ركعات.
نعم. قيام الليل يا أخي شهاب وردت فيه نصوص كثيرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم لم يتقيد بحال واحدة في القيام، لكن أكثر قيامه عليه السلام أكثر قيامه عليه السلام ركعتان 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 ثم يوتر بواحدة، لكنه صلى الله عليه وسلم أو صلى مرة ثمان أو مرات ثمان ركعات. معنى ثمان ركعات، مثلا أنت الآن أخ شهاب قمت في الليل قلت الله أكبر هذه الركعة الأولى، ثم تقوم للثانية ثم تقوم للثالثة ثم تقوم للرابعة ثم للخامسة ثم للسادسة ثم للسابعة، كل ذلك لا تجلس، في السابعة تقوم تصبح الآن أنت أي في ركعة، في الركعة الثامنة، لما تسجد السجدة الثانية في الركعة الثامنة لا تقوم اجلس كأنك في التشهد الأول في صلاة المغرب، فتشهد واثني على الله عز وجل ثم قم كأنك تقوم إلى الركعة الثالثة في المغرب، ثم تصبح لك هذه التاسعة، ثم بعد ذلك اركع واسجد سجدتين ثم اجلس على أنها تسليم الأخيرة كأنك في الركعة الثالثة من المغرب، ثم اقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئت ثم سلم سلاما ترفع فيه صوتك أكثر من المعتاد، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم يسلم تسليما يسمعنا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم صلي بعد ذلك ركعتين وأنت جالس، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.